الفاتحة بالبركة. نوينا افتتاح هذا المجلس المبارك على نية شيوخنا ورجالنا وخاصة شيخنا وحبيبنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف الذي أسس هذه المجالس. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله في بركتهم ويدخل نيتنا في نيتهم، حالنا في حالهم، أقوالنا في أقوالهم، وصفاتنا في صفاتهم، وذواتنا في ذواتهم، ويجعلها مجالس محضورة إن شاء الله في معنا وفي الصورة، يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وكمال الاتباع والدخول في بركة الرجال الصالحين في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم وأمالهم، وفي كل حال على هذه النية وكل نية صالحة، ويجعل دخول هذا الشهر علينا وعليكم إن شاء الله دخول الخير والبركة تعمنا وتعمكم وتعم البلاد والعباد، ويرفع بها إن شاء الله عن أمة محمد ما حل به من الأذى والبلاء والمحن والإحن والفتن ما ظهر منها وطل. أهم يا كريم كرمنا بذلك، واجعلنا والحاضرين أهلا لما هنالك. بارك اللهم في حبايبنا أصحاب هذا المكان ويجزيهم خير الجزاء على هذا الترتيب وعلى هذه الساعة في الخاطر وفي الظاهر وفي الباطن وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن الحرث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدي به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يفتتح هذا الكتاب المبارك كتاب الصحيح الإمام البخاري بهذا الحديث، حديث النيات، ثم يتكلم عن بدء الوحي. ومن هذا المدخل الذي يدخل به المؤلف جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير، يضع لنا ترتيب هذا الدين، وكيف أن أول أصل من أصول هذا الدين النية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونحن ندخل نيتنا في نية صاحب الكتاب حتى ننال بركة ما نوى عندما افتتح هذا الكتاب المبارك. وندخل نياتنا في نيات الشيوخ الذين أسسوا قراءة صحيح البخاري كل سنة، فإذا دخلت النيات في النيات ارتفعت الأعمال على مستوى الأحوال، بمعنى مستوى الأحوال أي أحوال الرجال، لأننا لا نستقل بأنفسنا ولن نبلغ إلى شيء لم نكن متصلين بأسانيدهم. فالأصل في هذه المعرفة هو الصلة بالأسانيد. كم من إنسان عنده صحيح البخاري في بيته، والمكتبات ملآن بمثل هذا الكتاب، وفي غيرها من المواطن صحيح البخاري ومسلم وغيرها متوفرة، لكن ليس الغرض أن يقرأ الإنسان لوحده في منزله أو في مراجعاته أو في بحوثه، فتلك طريقة أخرى للتعليم أو للتعلم، ولكن التي ينبني عليها مسألة الإسناد، وينبني عليها مسألة البركة، وينبني عليها مسألة النيات التي سلكها السلف الصالح عندما أسسوا مجالس كتاب صحيح البخاري كل سنة بنيات عديدة، منها نية الفرج عن الأمة، ومنها نية الفتوح، منها نية الصلة المتصلة بالحبيب صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. هذه ما تتأتى إلا بحضور مجالس رجال يسندون هذا القول ويسندون هذه النيات إلى شيوخهم، ويكون هذا الإسناد مرتبط شيخا عن شيخ حتى يبلغ إلى الإمام البخاري. ومن فضل الله وكرمه أن الكثير ممن عاصروا هذه المجالس في جدة أو في غيرها نالوا هذه الإجازات بإجازة الشيوخ الذين حضروا هذه المجالس والذين قرأت عليهم هذه الكتب المباركة. فهناك الحبيب عبد القادر رحمه الله تعالى رحمة الأبرار أجاز كل من حضر في مجلسه في قراءة البخاري التي أخذت سنوات، لا أعتقد أنها أكثر من سنتين أو 3 سنين، وكذلك قراءة صحيح مسلم وغيرها من السنن التي قرأت في المجلس المبارك، وكذلك حضر هذا المجلس جملة من الشيوخ ممن يسندون أيضا، حضرها الحبيب أحمد مشهور الحداد، حبيب محمد الشاطري، الحبيب محمد المالكي، وكثير ممن لهم الارتباط بهذا الإسناد، فأجازوا الكل في تلك المرحلة التي تهيأت فيها هذه المجالس، سواء كان في افتتاحها أو كان في اختتامها، وكانت لها مظاهر مباركة ولها حركات باطنية عجيبة ولها ألفة في قلوب الحاضرين. فنسأل الله أن يجدد ذلك وأن يجعل هذه المجالس إن شاء الله جزء من تلك النيات الصالحة التي نووها. ثم يتكلم في الكتاب كما سمعتم عن بدء الوحي، وهذه يسمونها الأمانة الأولى. الأمانة الأولى أننا عندما نريد أن نتكلم عن هذا الدين ونتكلم عن الإسلام، أول ما يجب أن نؤمن به وأن نعتقده وأن نتأكد منه بعد توحيد الله سبحانه وتعالى أن هذا الوحي الذي بين أيدينا والقرآن الذي نتعبد الله به هو الكتاب الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه مسائل اعتقادية مهمة، لأنه ربما ونسأل الله الحفظ والسلامة يأتي من يشكك في الوحي ومن يشكك في هذا القرآن الذي بين أيدينا، كما سمعنا من يشكك في الحديث ومن يشكك في البخاري ومن يشكك في مسلم ومن يشكك في كتب السنة كلها. وأريد أن أقول في هذه المسألة مسألة يفهمها أهل العلم، أننا عندما نسمع التشكيك أولا يجب أن نعلم أن النبي قد أخبرنا أن هذا سيكون وأنه سيرد، فلا ننظر إلى كل ما نسمعه من جديد ولا كل من يتكلم بشيء جديد ولا من ينقض أمر مبرم ولا من يغير شيء سار عليه الرجال والسلف الصالح. فالأصل هو الأصل، ودائما التقليد ينافس الأصل ويحاول أن يأخذ اسم الأصل أو صفة الأصل أو صورة الأصل حتى في الصناعة. لذلك علينا أن نكون على ثقة أن البخاري هو الكتاب المعتمد عند أهل السنة، ومسلم كذلك مثله وبقية السنن على ما فيها، لكن هذا المعتمد. ويجب أن يترسخ لدى الأجيال أنه لا يمكن البديل بعد كتاب الله تعالى عن هذه الكتب، فإنها كتب خدمت خدمة واسعة. وربما يسمع بعضكم من البلبلة والقلقلة فيما يعني حتى يكفر بكتاب البخاري ومسلم أو غيرها ويبدأ يبحث عن كتب أخرى. الإجابة الصحيحة التي يجب أن نفهمها أن هذا آخر الزمان، وإن آخر الزمان أخبر النبي أنها تنقض فيه العراء وأن النقض يصل إلى القرآن وأن النقض يصل إلى السنة. فعندما نسمع كلام النبي ونرى ما نرى ونسمع ما نسمع، لماذا ما نطبق كلام النبي على ما نراه حتى نضمن سلامة إيماننا بهذه العقيدة العظمى بعد توحيد الله، بأن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا وبلغه جبريل كاملا وأسمعنا إياه وبلغنا إياه رسول الله كاملا، وأنه حفظ بين دفتي المصحف في عصر سيدنا رسول الله أولا ثم في عصر أبي بكر كاملا. فنحن أمام أمانة لا يجب ولا ينبغي التخلي عنها. فنسأل الله أن يثبتنا ويثبتكم ويعرفنا شرف هذا الكتاب العزيز وما جاء فيه من الوحي ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين. اقرأ تفضل. نعم نعم، بلا شك لا شك أن النية مرتبطة بكل الأعمال، والوحي جزء مما أنزله الله على نبيه، ولكن الوحي يأتي فوق مستوى النية، لأن الله تعالى هو الذي هيئ الأسباب لرسول الله، ولم يكن نية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي هبة من الله فعلمه النية وأنزل عليه الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. فدخل صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيه جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضي الله عنكم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر. فأحمي الوحي وتتابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
هذا الحديث في إشارة إلى أن هذا القرآن ليس بالسهل حفظه ولا قراءته، ولهذا يقول فإنما يسرناه فإنما يسرناه بلسانك. فأول ما جاء كتاب الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتاحا للمعرفة والقراءة. ولهذا وصف للنبي حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي جبريل فيقرأ عليه القرآن فكان يتعب كما سمعتم، يعاني معاناة، والمعاناة هذه كما تعلمونها بالحس، أن القرآن يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآن نحن لما نقرأ القرآن نقرأ القرآن مجرد عن الجانب الروحي فيه، نقرأه حروف، نقرأه كلمات، نقرأه آيات. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من حيث الألفاظ، نزل من حيث المعنى، من حيث السر، من حيث ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من كل نماذج الإفادة التي يريدها الله في الأرض. القرآن يطرد الشياطين، القرآن تشفى به الأمراض، القرآن تهدى به الشعوب، القرآن يستفاد منه في أكثر من مجال، كل شيء ضمنه ما فرضنا في الكتاب من شيء. إذن لا شك أن تنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن. فعندما نسمع أن النبي كان يتعب ويتأتي في ترداد لألفاظ القرآن، هكذا كان جهد النبي حتى نزلت عليه الآية الكريمة بأنه لا يتعب نفسه. فإن المسألة مسألة إلهام رباني، كما وضع الله في صدره النبوة فإن الله سبحانه وتعالى يثبت لسانه على الحفظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لجبريل، فإذا ذهب جبريل استعاد الحفظ وإجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل إن فإنما يسرناه بلسانك فيتكلم به عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهد الناس وكان أيهد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أيهد بالخير من ريح المرسلة.
هذا هو شهر القرآن، شهر رمضان، شهر الوحي الذي تنزل على النبي. يقولون أهل العلم أنه انقطع النزول وبقي التنزل، انقطع نزول القرآن بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ القرآن كما هو بين أيدينا، لكن بقي التنزل، والتنزل هو الفهوم وكذلك الحضور وكذلك الشهود وكذلك التأمل وكذلك التدبر، كل هذه مجالاتها مفتوحة للمطمئن في قراءة القرآن. فالذي يقرأ القرآن في شهر رمضان يضيف إليه مولانا سبحانه وتعالى من الحضور ومن الشهود ومن التنزل ما ربما فتح عليه به كثير من الصالحين، يفتح عليهم في رمضان، ومعنى يفتح عليهم تنجلي لهم المعاني حتى أنها تتضح لهم بعض الصور المعنوية التي وردت في كتاب الله تعالى. لأن شهر رمضان شهر تنزل، نزل فيه القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقي سره، ولذلك يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله يوفقنا لقراءة القرآن بالتدبر. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام، في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم وحوله عظماء الروم، ثم دعا فدعا بالترجمان فقال أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم، فقال ادنوه مني وقربوه وقربوه فأصحابه واجعلوهم عند ظهورهم
عند ظهره.
ثم قال لترجمان يقول لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه والله لولا الحياء من أن يأثروا علي على كذبا
علي
كذبا لكذبت عنه.
هذا انتقال الآن القرآن من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. كان القرآن في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه فيها، لكن هذا الحديث يشير كيف أصبح القرآن عالميا، كيف بلغ خبر القرآن إلى هرقل، وبلغ خبر القرآن إلى النجاشي، وخرج من جزيرة العرب إلى ما حولها، وبدأ ظهور الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد هجرة الصحابة إلى الحبشة. وهذا مرحلة ثانية من مراحل القراءة، لأن لما نقرأ الحديث يجب أن نعرف أن الحديث لها مراحل، كل حديث له مرحلة، وهذا يسمونه تاريخ الحديث. وهو مهم بالنسبة لطالب العلم أن عندما يقرأ الحديث يعلم أنه قد يقرأ 5 أحاديث، لكن ربما تكون هذه 5 الأحاديث في 6 سنوات، في كل سنة جاء حديث من الأحاديث ضمن حادثة أو شيء متعلق بتاريخ الحديث. طبعا هذا الكلام ينفع طلاب العلم حتى لا تختلط عندهم المعاني في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، قلت وهو فينا ذو نسب، قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، قلت لا، قال فهل كان من آبائه من ملك، قلت لا، قال فإشراف الناس يتبعونه أم ضعفاءهم، فقلت ضعفاءهم، قال أيزيدون أم ينقصون، قلت بل يزيدون، قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، قلت لا، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قلت لا، قال فهل يغدر، قلت لا، ونحن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، قال فهل قاتلتموه، قلت نعم، قال فكيف كان قتالكم إياه، قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه.
الله يبارك فيكم، تقاربوا لأجل اتساع المجال للبقية. تفضلوا سيد، تفضلوا، تقاربوا حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. قال فماذا يأمركم، قلت يقول عبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، واترك ما يقول أباكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى يقول قيل قبله
بقول قيل قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وسألتك هل كان في آبائه من ملك فذكرت إن لا، قلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب من ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت لا، فقد أعرف إنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشرف الناس أتبعهم ضعفاءهم، فذكرت أن ضعفاءهم أتبعوه وهم أتباع الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسول لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أنه أخلص فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقراه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا واشهدوا بأننا مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي لقد أمر أمر لقد أمر 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 ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقونا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام
علي الإسلام لأنه هو هذا من كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ملك بني الأصفر لأنه يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل وكل ما سمعناه من هذه المحادثة بينه وبين أبو سفيان إنما مبنية على ما قرأه من العلامات في الكتب السماوية فلم يكن ظهور النبي غريب ولم يكن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بدعا وإنما قد سبقت الكتب السماوية فبشرت به. ولهذا عندما نسمع مثل هذا الكلام من مثل هذا الملك ملك الروم وهو يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدميه الماء يعني بمعنى أنه بيتمسح بقدم النبي صلى الله عليه وسلم بطبعه هو كافر في تلك المرحلة لأن دينهم الذي كانوا عليه محرف لكن يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل ويعرفون أن آخر الزمان يظهر نبي اسمه محمد أو أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولهذا بعث النبي محمد لإقامة الحجة وهذه الرسالة اللي سمعناها مرسلة من النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها عن قضية التوحيد كما سمعتم فيما أشار إليه في الحديث عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين كلام من الله بواسطة النبي محمد لأكبر مجموعة في ذلك العصر تعتبر نفسها هي القوة العالمية في الأرض الذين كانوا الروم وكانت لهم مكانة ومثلهم الفرس فجاء القرآن يخاطبهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويحججهم في قضية العقيدة وأنهم وإن كانوا أهل كتاب أو وإن كانوا لهم التوراة وإن كانت لهم الإنجيل فقد حصل منهم خطأ في عقيدتهم ولهذا قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذه كلها قضايا وقعت في النصارى وفي اليهود فجاء النبي يحاججهم بهذه المسائل فكانت أكثر ما أثرت على عقولهم وقلوبهم هذه المعاني الربانية التي أجراها الله على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل
رضي الله عنكم. وكان ابن الناطور صاحب إليائي وهرقل سقف على أسقف على نصارى الشام فحدث أن هرقل حين قدم إليا أصبح يوما خبيث النفس فقال له بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال له حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر فمن يختن في من هذه الأمة؟ فقالوا ليس يختن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبيناهم على أمرهم
فبينما هم
على أمرهم أتى هرقل برجل أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمقتتن هو أم لا، فنظروا إليه فوجدوه أنه مقتتن.
هذه العلامة، ترون كيف العلامات؟ نحن أمة محمد لنا علم كامل اسمه علم العلامات. كان بنو إسرائيل وكان اليهود وكان النصارى أمام أي ظاهرة تظهر في المجتمعات يرجعون للعلامات، العلامات اللي تحدث بها الأنبياء لأممهم، لأن بني آدم لا يستطيع أن يستوعب مراحل الحياة، كل واحد عقله محدود، لكن الأنبياء يتجاوزون الزمان ويتجاوزون المكان ويتكلمون على الإنسان بما لم يحصل، يسموها القراءة الاستباقية. فانظروا كيف هذا الرجل كان يتكلم ويسأل هل يختتنون؟ ظهر ملك الختان، إذن يعلم من كتب السماء أنه سيظهر في آخر الزمان نبي من الأنبياء يكون من سنته الاختتان، بل هي من خصال الفطرة. وهذا كلام من إنسان لا زال على الكفر، مما يدل على أن الأنبياء الأوائل قد بلغوا الناس وعرفوا الناس بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلامات ظهوره.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأدين هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتابعوا هذا الرجل فتبايعوا هذا الرجل. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رآه رجل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا اختبروا بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل.
رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان.
لو قدرت أعاد في فرصة للتقدم اللي عندكم نفس في أي جهة ساعدوا أخوانكم تنالوا النصيب من البركة.
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم.
يقول سم الخياط مع الأحباب ميدانه.
عن أبي هريرة.
إذا اتسع القلب اتسع المكان، وإذا ضاق القلب لو تكون حتى في مكان كبير ما تقدر تفتح تتسع لمن حولك. اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
الحياء هو المهم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان، أي فرع من فروع الإيمان، أي فرع من فروع العقيدة. مسألة مهمة في العقائد مسألة الحياء، سواء كان في الرجال أو كان في النساء. ومن علامات الساعة في آخر الزمان في أمة محمد أن الحياء يرفع، ومعنى يرفع أي يزول عن الرجال ويزول عن النساء. وعلاماته الجرأة على الله سبحانه وتعالى، والجرأة على الآداب، والجرأة على القيم. فإذا رأيت الرجل يتجرأ على العلم أو يتجرأ على أهل العلم مع صدقهم مع الله، فهذه جرأة تدل على قلة حياء. وإذا رأيت المرأة تتجاوز الحدود الشرعية فهذه قلة حياء، بل يقولون على مساحة ما يخرج من ثياب المرأة يقل حياءها على المساحة. وجهها مغلق الحياة كامل، كشفت وجهها حصل قلة أدب وقلة حياة بينها وبين الله بالطبع. وهكذا وهكذا حتى انظروا إلى الذين ليس فيهم حياة أصلا يخرجون عراه، لأن الحياة عقيدة، حياة من الإيمان. وبمقدار ملء القلب للرجل وللمرأة الحياة كما يقول في النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا سلوك من؟ هذا سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهدى لهذه الأمة لأجل يرجعون إلى طريق الحق بديل عما ما جرى في الجاهلية، لأن الحياة قد رفع. الجاهلية تركت الأمر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فجاء النبي وضبط القيم وضبط الأخلاق والعبادات والعادات حتى صار الدين قائم على حقيقة القيم والآداب. الآن ننظر لأمة محمد، صحيح أنهم يصلون يذكرون الله ويعبدون الله ومحتشدين في أماكن العبادة، لكن الإشكال في قضية الحياء الذي نزع من أمة محمد. نسأل الله لنا ولكم الحفظ والسلامة.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
رأيكم لو أقمنا على هذا الكلام دراسة للمسلمين الآن؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم غلط، أخطأ، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طبقوا هذا الكلام النبوي، لأن فائدة الحديث وفائدة مجالسكم وفائدة استذكار كلام النبي أن نحيي آثار النبي فينا ونعرف الناس شرف النبوة. فلماذا جاء النبي فحدد من المسلم؟ من المسلم؟ كلنا نقول نحن المسلمون، كل الأمة تقول نحن الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق هذا المعنى، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظروا مقدار ما تنطلق فيه الألسنة اليوم في الإعلام وفي غيرها، وانظروا كذلك لما يجري باليد من الدم والذم وغيرها مما يدور في حياة المسلمين. فهذه دعوة من النبي لأجل نرجع إلى الله ونذكر بعضنا البعض، نحفظ ألسنتنا من الذم وأيدينا من الدم، ونحافظ على شرف علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا الذم ولا الدم سيقيم عدل. لو أحد يوقن أن ما يدور من ذم ودم سيقيم عدل كلنا نشارك فيه، لكن لا يقام عدل ليوم القيامة. ستظل الأمور على هذا الحال من الصراع والنزاع والخلاف والاختلاف، ويدس الشيطان نفسه في أمة محمد حتى يوقعهم في شر أعمالهم، ويظهر لهم فقهاء ويظهر لهم علماء يسمونهم علماء المبررات والمغالطة، يغالط بعضهم بعض حتى يسيحوا دماء الناس ويذم الناس ويذم بعضهم بعض حتى يصبح المسلم عدو للمسلم. بل أخبر النبي أن في آخر الزمان لا يظهر الإمام في آخر العصر إلا والمؤمن يبصق في وجه أخيه من الهم، ما تجد حل، كل 10 سنين 20 سنة مشكلة، والأمة في حيرة، خاصة المسلمين الذي ليس لهم ناقة ولا جمل في هذا الصراع. أخبر النبي عن ذلك، فلا بد أن ننتبه لأولادنا وبناتنا ونحفظ ألسنتنا ولا ندخل في التكتلات ولا في النزاعات ولا في الصراعات، فإن هذا أسلم الأحوال للإنسان المسلم حتى ينطبق عليه المعنى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
رضي الله عنكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
إن شاء الله يطبق هذا الكلام.
رضي الله عنكم.
قالوا في الطاعة، مرات كثيرة قد ورد هذا الحديث، ما يحب لنفسه في أعمال الطاعة، وأما في أمور الدنيا والتي فيها التنافس ويعرف الناس قيمتها فهذا لها معنى آخر عند أهل التجرد يسمونهم، ذي تجردون من أمر الدنيا. لو أن جاء إنسان إليك وقال لك: تحب نفسك؟ قل نعم. قل له: أعطيني سيارتك. تحب لأخيك ما تحب نفسك؟ بقى ترضى تعطيه سيارتك؟ ما بيتأتى. لماذا؟ لأنه ليس المقصود هنا في الحديث هذا، ولكن من أعمال الطاعة. بتأتي للمجلس، قلت لصاحبك: تفضل معي، أنا بحضر المجلس، أحب لك ما أحب لنفسي، بنحضر صلاة الجماعة، بنحضر مثلا موقع من مواقع الخير، تعال بنتعاون على مثلا كفالة يتيم، على مثلا إقامة مستشفى، على أشياء تعود بعائدات الثواب والأجر وليس فيها تنافس. هذه يقصد لا يؤمن، ما يتم إيمان المؤمن إلا بالمشاركة في هذه الأعمال التي يحبها الإنسان لنفسه أن يكون يشتهر بها فيساعد غيره على أن يكون كذلك. قال لو قيل للناس سنعمر الكعبة من سيساهم؟ كل الأغنياء بيساهمون، بل بعضهم بيقول هذا كلها علي بحثا عن الثواب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه العمل التي تقوم به في مظهر، لو حولت هذا الماء إلى الفقراء سيكون ثوابها أعظم، يعني ما فيها مظهر، فيها قهر للنفس، لأنك لما تعطي الآخرين قهر لنفسك، لكن أي شيء فيه مظهر أو فيه شيء مما يظهر الناس ممكن يفعلوه بأموالهم. لذلك عرف من كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يؤمن إيمانا كاملا أحدكم في أعمال الخير حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قرأ.
رضي الله عنكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. عن أنس رضي الله عنه الحديث بعينه وزاد في آخره والناس أجمعين.
بعد
رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
ما أشار النبي إلى هذه المحبة إلا أنه سيحصل نوع من أنواع الحقد غير المرئي، ولهذا نبه النبي. بالطبع المحبة بين المسلم والمسلم واجبة، لكن كيف يركز على الأنصار؟ معنى ذلك أن الأنصار سيتعرضون لشيء من الحقد والأذى، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك محبة لهذه الأسر الصالحة التي نصرت الإسلام، وجعل ذلك مقرونا بالإيمان. آية الإيمان أي آية صحة العقيدة، محبتك لهذه الفئة التي نصرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عبادة بن الصامت أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابي بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم، وأجروا على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
ما أحد يبغى يفر من الفتن، ما رأينا أحد سمع كلام النبي وفر من الفتن. رأينا الناس يتزاحمون على الفتن وعلى مواطنها، بينما النبي يعلم بما علمه الله أن هذه الفتن تصيب الأمة، وأغلبها الفتن التي يجري بها ما سمعتم من الذم والدم. فإذا رأيت ذلك في المجتمعات عليك أن تتجنب مواقع الفتنة وخاصة العواصم، أو أن تعيش فيها بعيد عن الفتنة، يسموه الإنسان الكائن البائن. تعيش في المجتمع تؤدي دورك، لكن لا تشترك في الفتن ولا في الصراع ولا في الاختلافات ولا ما يؤدي إلى شيء من الحقد أو الصراع بين المسلم وأخيه المسلم. وأخبر النبي أنه للبعض ممكن أن يخرج خارج المدن ويعمل له حتى غنم بعيد عن الفتنة، فتنة في المال، فتنة في الحال، فتنة في الدين، فتنة في العلاقات. وتكاد تكون هذه الفتن كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت في أمة محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون،
قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إنا أتقاكم وأعلم أنا أتقاكم وأعلمكم بالله إن
أنا عليه الصلاة والسلام يقول
أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
هذا الحديث مهم وكل الأحاديث مهمة. الآن كثير من طلبة العلم والمحبين للأوراد والمحبين للأذكار والمحبين للأعمال الصالحة يكلفوا أنفسهم فوق ما لا يطيقون، أخذ إجازة من هنا وأخذ ذكر من هنا وأخذ ورد من هنا وأخذ تسبيح من هنا، وإذا به ليل ونهار يريد أن يقرأ هذه الأوراد كلها، فلربما مع الاستمرار يمل ويكل بطبيعة الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي إذا أمر الصحابة أمرهم من الأعمال ما يطيقون، أي بمعنى ما لا يستنفذ عليك طاقة جهدك ووقتك، هذا يسمونه ترتيب وظائف الأوقات، وهذا ما يتأتى إلى من له شيخ. الشيوخ وظيفتهم يرتبون أوقات المريدين، فإذا عرف أن هذا المريد له رغبة في الذكر وله رغبة في الطاعة أول حدد له الوقت، أي بمعنى ربط الذكر بوقت، ثم بعد ذلك حدد له العدد، كيف يقرأ الصلاة على النبي 1000 أو 500 أو 100 إذا رأى أنه من أهل الأشغال، حتى يكون هذا الأمر معدل مثل الدواء. عندما يعطيك بعض المرضى يعطوه 3 حبات وواحد حبة وواحد نصف حبة، لأن هذا الطبيب أدرى. فالإنسان المريد الذي يريد يصل الله ما هو بالأذى لنفسه أو بالجهد لنفسه حتى يتغير عليه شأنه من الداخل، بل بعضهم يقرؤون أي أوراد يجدوها، أي كتب يقرؤونها وبعد ذلك يصيبه الخلل. لماذا؟ لأن كثير من الأذكار وخاصة تلك الأذكار لها إجازات مخيفة في تحريك العالم الفوقي أو العالم الروحاني، تؤثر على العقل تؤثر على القلب، تنكشف له بعض الأشياء وخاصة مع صفاء حاله. فلابد من ضبط الأوراد. ما أحسن ما كتب لنا السلف الصالح في المسلك القريب. مسلك القريب كتيب صغير الحبيب طاهر بن حسين، هذا الكتاب من يريد أن يستفيد من ضبط الوقت يكفيه، وفي كتب أقل من هذا المعنى ولكن كلها تضبط لك الوقت، يسمونه عمل اليوم والليلة. حبيب عبد الله بن علي والحداد له كتاب سماه عمل اليوم والليلة. إذا ما عرفت من يدلك امسك الكتب اللي تدلك، ولا تجعل نفسك تأخذ من كل من هب ودب، واحد ارتبط بطريقة وثم طريقة ثم طريقة ثم طريقة وكلهم أعطوه أوراد، هذه آخرتها جنون. لأن الأكل لما تأكل كل شيء بالمقياس، والذكر لما تذكر بالمقياس، وضوابط الذكر إلا في حالة واحدة، عندما يبلغ الإنسان إلى حالة أخرى، الخروج من دائرة المعتاد الذي فيه الناس إلى عالم ثاني، عالم يسموه عالم الشهود، عالم الذكر، عالم الروح. هؤلاء الناس يسلم لهم، تجده طول اليوم ويذكر الله، لا عنده عمل ولا وظيفة ولا انشغال. لكن إنسان عندك أولاد وعندك أسرة وعندك بيت وعندك وظيفة وعندك حياة تعيشها، خذ من الحياة ما يلزمك وخذ من الدين ما يلزمك، هذا الذي عليه الشأن. اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا، واعمل لآخرتك كأنك ميت. هذا التوازن والاعتدال الذي يشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد أسودوا فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحياة الحبة في جانب السبل السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية
عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
رضي الله عنكم وبه إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رهطا وسعد جارس فترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار.
السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالباطن، الناس عنده سواء بالنسبة للظاهر لكن ربما أعطى وربما منع، فيشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حال الإنسان من الداخل، فرجل منعه لعلمه أن هذا الرجل ثابت لا يتغير بليه لا يتغير بالمنع فمنعه، وأناس يعطيهم لأجل يطمن خواطرهم، فأيهما أفضل؟ الذي منع هو أفضل من الذي يعطي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس بهذا، أما غيره مثلنا ما يصح، لابد أن تجعل الأمور كلها سواسية على ضابط الشرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
هذا الحديث أولا يدلنا عن الموضوع خاص بأمة محمد، لأن النساء في العالم كثير ليسوا قليل في العالم، نساء العالم لا يحصون ولا يعدون، لكن هذا تحديد لأمة محمد ممن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار فرأى أن أغلب من يكون فيها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم النساء لمخالفتهن الشرع ولعدم أدبهن وصبرهن ولما يجري لهن مما سماه النبي يكفرن العشير، لو أحسن إلى إحداهن الدهر قالت ما رأيت منك خيرا قط، أي الزوج، وأن هذا النكران عندما يكون متعمد أنها تؤثم عليه وتعذب عليه، وأنه يجب النساء أن يتفقهوا فقه الدين. اليوم النساء يتفقهن فقه الإعلام، النساء يتفقهن فقه الأفلام، النساء يتفقهن فقه المسلسلات، فتجد سلوك المرأة مبني على ما رأت ومبني على ما شهدت، وكثير من البيوت تدمرت وحصل فيها الطلاق ليس لأن المرأة عالمة أو لأنها تعرف الدين أو لأنها تعرف الشرع أو لأنها قرأت ما يخصها في دين الإسلام، لا، ولكن لأنها تعلمت في مدرسة أو جامعة وتخرجت كل يوم وكل ليلة ما بين شبكات التواصل وما بين الإعلام الموجود، فصار هذا الفقه الذي تنطلق منه في حياتها ومعاملتها مع زوجها، وربما يكون الزوج مثلها، فهنا لما تظهر المشاكل لا علاقة للدين بها، الدين براء من الرجل والمرأة الذي لا يقرؤون دينهم ولا يعرفون ضوابطهم الشرعية ولا يعودون إلى مرجعيتهم الدينية الإسلامية، فليس لنا من مخرج إلا الدين، فلما تركنا الدين تركنا ربنا، تركنا على أنفسنا، ترك الناس لبعضهم البعض، المرأة تنهش في الرجل والرجل ينهش في المرأة وإلى غير ذلك مما تعيشه الأمة، ولهذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن لا تقع من أهل النار، تعرف قيمة الزوج بالضابط الشرعي، وكذلك الرجل يجب أن يعرف قيمة الزوجة بالضابط الشرعي، وأن يحسن للمرأة ويعلم أنها أمانة في عنقه وليست هي مجرد جارية أو عبدة أو أمة يقهرها أو ينهرها، هي إنسان مثلك لها تفكيرها ولها حالها ولها موقعها ولها مكانتها. هذا إذا عرفته الناس عرفت قيمة الحياة، وعرفت أنك تشاطر وتشاطرك مرأة مثلك لها حقوق وأنت لك حقوق. الآن الحقوق تكاد أن تكون اضمحلت من حياة المسلمين، بقيت القوة، الرجل فتوة وقوة والمرأة مظهر للضعف، وهذا ليس من الإسلام في شيء. الإسلام يدعو إلى الاعتدال، لا نعطي المرأة خارج حدها الشرعي ولا نعطي الرجل خارج حده الشرعي، ونتعلم ما هو الحد الشرعي. ليس الحد الشرعي ابتداع في الذهن، ولكنها قراءة سلوك، وأفضل ما يستفيد منها الرجل والمرأة في السلوك قراءة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله ما يخص النساء في القرآن، حتى في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل سورة التحريم أو غيرها، مما يعرف المرأة ويعرف الرجل ما هو الفقه الخاص بالبيت بالأسرة بالتربية التي تخص البيت من الداخل. نسأل الله أن يوفقنا لقراءة ذلك والرجوع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
ما ينبغي للإنسان يستصغر الناس، إما يستصغره في بلده أو يستصغره في شخصيته أو في ذاته أو في نسبه أو في حسبه أو بأي معنى من المعاني. سمعتم في الحديث كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب واحد من الصحابة بل وهو من أفضلهم، كيف يقول عن أبي ذر لما رآه يهين بلال وهو عبد، قال له: يا ابن السوداء. هكذا يعني، أنت ما أنت أبيض كماي، ما أنت شكلك كما شكلي. قال النبي غضب وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، لم تتحرر من الجاهلية وإن كنت تصلي، لم تتحرر من الجاهلية وإن كنت تزكي وتصوم، لا زال عندك أثر من أثر الجاهلية في احتقار غيرك. لابد أن تعرف أن الإنسان بعمومه له حق. ثم هناك ترتيب خاص لكل ذي نسب، للأبوين، للإخوان، للجيران، للعالم، لمجلس العلم، لأصحابك، لأصدقائك، كل له أمر خاص في العلاقة. فإذا احتكرت أحد، والمشكلة الآن أن أفلام نراها وقصص نراها وحكايات نراها قائمة على هذا، قائمة على الحقد، قائمة على إثارة العواطف، قائمة على تشكيك الناس في بعضهم البعض. ما أدري كم مقدار العقوبة التي سينالها من كتب أو حتى من مثل مثل هذه الصور التي تفسد علاقة الأمة المحمدية بهذا الدين. أما غير المسلمين نحن لا نخاطبهم، أول ما نخاطبهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الآداب والقيم هي وظيفتنا ووظيفة هذه الأمة، يجب إشاعتها حتى يعرف المسلم حق المسلم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
نسأل الله السلام. قرأ.
رضي الله عنهم. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم
أينا
لم يظلم.
نعم.
وأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم.
أن يتخذ لله ند.
رضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا أؤتمن خان.
السلام بعد.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
من كنا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وعنه صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله
وعنه رضي الله عنه
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال انتدب
الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
الله عنكم وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
الله يجعلنا وإياكم كذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغلبة والروحة
بالغدوة
والروحة وشيء من الدلجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت
قبل
بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول
صليت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت وهم راكع.
وكانت اليهود
قد عجمهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.
هذا المسجد الذي صلوا فيه يسمى الآن مسجد القبلتين في المدينة المنورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
أطول الناس أنا يقرأ من أحد يقرأ في ذلك الجهة خلني يقرأ حوله.
رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
نعم.
ورضي الله عنكم قلت فلانة لا تنام بالليل فذكر من صلاتها، فقال ما عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل.
أنا أنس الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن درة من خير، درة من خير.
عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أن رجل من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لتحدثنا
لاتخذنا
ذلك اليوم عيدا، قال أي آية هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
نعم.
رضي الله عنكم
في حجة الوداع بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفلح إن صدق.
اللهم صل. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
رضي الله عنكم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بخيبر
بليلة القدر
فتلاحى رجلا من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وأنه
تلاحى
فلان وفلان
فرفعت
فعسى أن يكون خيرا لكم
التمسوها
في السبع والتسع والخمس.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا من تذكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا مهبة الريح الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضامي مولاي صلي
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
كلهم فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يا همي مولاي صلي وسلم
أبدا على حبيبك
لهم يا يحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم والله أعلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم استغفر الله 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 اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
الفاتحة بالبركة. أن الله سبحانه وتعالى يجعل افتتاح هذا المجلس وافتتاح هذا الشهر خير وبركة تعود علينا وعليكم وعلى أمة لا إله إلا الله بالفتوح والمنوح وصلاح الجسد والروح والبركة الدائمة في كل حركة وفي كل سكون بسر قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. اللهم كون في قلوبنا المحبة واكتبنا في ديوان الأحبة كون في قلوبنا الطاعة واجعلنا من أهلها كون في قلوبنا الاستقامة واجعلنا من أهلها وارزقنا ما رزقت الكامل من هذه الأمة مع الحفظ لنا وللمسلمين أجمعين ولإخواننا الحاضرين والمستمعين والمشاهدين من كافة الآفات. أسأل الله سبحانه وتعالى يقينا شر أنفسنا وشر الغيبة وشر النميمة وشر الضرر وشر الأذى وشر البلاء أينما كان وحيثما كان يجعل علينا في بيوتنا وفي حياتنا وفي أعمالنا وفي وظائفنا وحيثما وضعنا مولانا يجعل علينا واقية تقينا من شر الشيطان ومن شر النفس ومن شر الهوى ومن شر الدنيا ومن كل أذى ومن كل بلاء. ونسأل مولانا سبحانه وتعالى مع مدخل هذا الشهر الكريم يقبلنا على ضعفنا ويقبلنا على عجزنا ويقبلنا على تقصيرنا. اللهم إن لك نظرات في أول هذا الشهر لعبادك ونسألك اللهم أن تنظر إلينا في أول هذا الشهر ووسط هذا الشهر وآخر هذا الشهر تدخلنا تحت دائرة هذه النظرة حتى يصلح لنا إن شاء الله أمرنا في ديننا ودنيانا وفي حياتنا وحياة أولادنا وإخواننا ومحبينا ومحبوبينا. بنا واربط اللهم مجالسنا بشيوخنا واجعل لهذه المجالس عائدات الأثر الحسي والمعنوي الظاهر والخفي على الظاهر وعلى الباطن وعلى العقل وعلى القلب وعلى الروح وعلى النفس وعلى النفس وعلى كل ما أعطيت وعلى كل ما خولت. ونسألك اللهم الحفظ والسلام لنا ولأمة محمد أجمعين. اللهم لا يخفاك ما حل بأمة محمد من البلاء ومن الأذى عبرت السنوات وأمة محمد في هذه الأزمات. أسألك اللهم أن تفرج عن أمة محمد وتحفظ أمة محمد وتبارك في أمة محمد فإنها أمة تبعت محمد وآمنت بمحمد. فأسألك اللهم أن تكشف عنا وعنهم البلاء وتحقق لنا ولهم الرجاء وتربطنا يا مولانا بحبيبنا ونبينا المصطفى فليس لنا شفيع إلا هو وليس لنا مرجع إلا هو عليه الصلاة والسلام. أسألك اللهم كما قرأنا شيئا من أحاديثه أن تربطنا به وتجعل أسانيدنا متصلة ببركة شيوخنا ورجالنا وصلحائنا وأهل السر وأهل النظر ومن يحضر في هذه المجالس من الصالحين. اللهم اطوي نياتنا في نياتهم أحوالنا في أحوالهم أعمالنا في أعمالهم أقوالنا في أقوالهم صفاتنا في صفاتهم ذواتنا في ذواتهم. اللهم إنك تجلي على قلوب عبادك الصالحين في كل مكان وفي كل زمان وفي الليل وفي النهار وفي كل حضرة. أسألك اللهم تعالى أن تجعل حياتنا كلها إن شاء الله حضور وعطايا إن شاء الله وبركة ونور وتحفظنا في ذاتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا وتشهدنا بركات هذا الشهر. اللهم اشهدنا بركات رمضان وخيرات رمضان واسعدنا يا مولانا بتلاوة القرآن وتدبر القرآن والنظر في القرآن والتأويل في القرآن والتفسير في القرآن وكل ما أوردته في هذا القرآن. وأسألك اللهم أن تجعلنا نصيب من التنزل الذي يتنزل على أوليائك في هذا الشهر الكريم وتؤهلنا لذلك وتجعلنا أهلا لما هنالك. تصرف عنا الوساوس اللهم أزل عنا كل وسواس وباعد بيننا وبين الخناس واهدنا فيما هديت إليه أشرف الناس بمنك وفضلك يا كريم. واختم اللهم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا واغفر اللهم لنا والوالدين وأمواتنا وأشياخنا والمتقدمين أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم يتغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغشى حبابة شيخة بن سقاب بن صميد المتوفى بتليم بواسع الرحمة والمغفرة ويتوفى السيد عيدروس بن علوي الحداد المتوفي بعدن بواسع الرحمة والمغفرة. والدينا ووالديكم يا حاضرين وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين وأصحاب هذا المكان أسأل الله تعالى يجزيهم خير ويمنحهم الرضا ويمنحهم العطاء ويمنحهم الفيض ويمنحهم السعة إن شاء الله في كل حال مع التيسير للجميع. ونسأل الله أن يقضي حاجاتنا وحاجاتهم أجمعين. وصاحب هذه الرسالة الذي كتب يتمنى قضاء حاجته أسأل الله سبحانه وتعالى يقضي حاجاتنا وإياهم وإياكم أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي الحاجات فإن لحظة الدعاء ترفع فيها الأيدي إليك يا أكرم الأكرمين فتقبل منا وارض عنا وبارك لنا فيما أعطيت وخولت واجعل هذا اجتماعنا اجتماعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واكرمنا يا الله بحسن الخاتمة مع القبول الظاهر والباطن حسا ومعنا على هذه النية وكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة.
هذه النية وما نوى سيدنا محمد وإلى حضرة النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه
أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل البطن أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شيء ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى
صاحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام
على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.